حيفا هاي الحرب أقل ضرب عليها، يعني مش مثل باقي الحروبات، يعني عمليا المعدل واطي جدا، صفارة إلى صفارتين في اليوم، بس كل صفارة بتهد هد. يعني يبدو أنه بهاي الحرب التعامل مع حيفا وكأنها مكان نووي بمفهوم، فقط إذا بيكون ضرب في إيران في مناطق حساسة جدا تضرب حيفا، ولكن في العادي تضرب طهران، تضرب تل أبيب. فلذلك إحنا من هذا الجانب أقل صفارات، ولكن كل صفارة
كيف لي أن أقتنع بهذه الكلمات باعتبار أن مصانع التكرير في مدينة حيفا قد استهدفت؟
هذا اللي أنا بقوله، كل صفارة صفارة، يعني صفارة الواحدة تضرب ضرب، لأنه يبدو التعامل مع حيفا أنه منطقة حساسة جدا جيوسياسية مع كل الأمور اللي بتخص الميناء، فلذلك إذا فقط تضرب في إيران مناطق حساسة جدا تضرب حيفا، لذلك ضرب حيفا قليل ولكن كل ضرب ضربة، ضرب تل أبيب كثير ولكن كل ضربة خفيفة. فلذلك إحنا في عدد الصفارات فدخولنا أقل حربها، يعني إذا بدنا قارن بحرب 2006 كان هناك فعلا شعار ما بعد بعد حيفا، هو كان يقول بدي ظلنا بحيفا وبحيفا وبحيفا. اليوم إحنا أقل من هاي الناحية، ولكن طبعا الجو الموجود إنه في كل البلاد نفس الشيء.
بلادنا العربية
ما زالت الضحية الأولى.
نعم، هذا يعني ما أردت أن أرمي إليه وإياك، باعتبار أن يعني المجتمع العربي ليس خارج دائرة الخطر هذه المرة. على سبيل المثال، ما قبل لحظات دوت صفارات الإنذار في مدينة الناصرة.
صحيح، والإشكالية إنه لما بتكون صفارة إنذار الناس ما في عندها ملاجئ تروح عليها، يعني عندنا نقص في هاي كل الملاجئ، اللي بيوت هي أغلبها بيوت مش جديدة، وحتى البيوت الجديدة ما فيها هناك غرفة الملجأ، فعندنا إشكالية جدية في هذا الشيء، ودولة إسرائيل ما عملت ولا شيء في هذا الموضوع. عندنا مناطق مكشوفة جدا، ويبدو أنهم بتعاملوا معها وكأنها مناطق مفتوحة، ولكنها مش مناطق مفتوحة، هي كل البلاد اللي موجود فيها الكرة الغير معترف فيها، تعامل الجيش معها وكأنها مناطق مفتوحة، إذا بيجي صاروخ هناك وبروح بهذاك الاتجاه، لأنه عمليا اللي بسقطوا الصواريخ أو بحاولوا يستهدفوهن بيكونوا عارفين وين الصاروخ توجهه مسبقا. فعمليا التعامل إذا بيكون في اتجاهه لقرية غير معترف فيها وكأنه متجه إلى منطقة مفتوحة، فلذلك عندنا دائما ضحايا في هاي الكرة، وعندنا دائما مخاوف جدية في هذا الشيء. يعني عمليا إذا أنت بتعمل نسبة بين وقوعه على بلاد عربية، وقوع الصواريخ على بلاد عربية وعلى بلاد يهودية، بتشوف دائما عند البلاد العربية نسبة الاستهداف والجرحى أو الأضرار أعلى من نسبة عند اليهود، ورغم أنه العدد عند اليهود أحيانا أكثر. فهاي إشكالية جدية،
يعني
جدية، وهاي مش أول مرة على فكرة، كان حتى التماسات للمحكمة العليا تقدمت بالنسبة للمناطق البدوية في النقب، والمحكمة رفضت هاي المسات، وكانت في أمور عسكرية أنا ما بتدخل، ولكن لما تقدم التماس باسم مناطق غلاف غزة في حينه قبل الحرب المحكمة العليا تدخلت، وكانت يجب أن ينعطى لهم دفاعات بالملاجئ. ففي برضو يعني في تمييز صارخ في هذا الأمر.
التأمت أنا وياك أستاذ حسن جبرين ليس لأنني أريد أن أضع قبعة المحلل السياسي على رأسك، وإنما قصرا الظروف تحتم ذلك. والسؤال الأخير في هذا الصدد قبل أن ندخل في غمار القضية التي بفعلها التأمت وإياك صبيحة هذا اليوم، هل تشتم رائحة طول هذه الحرب؟
الإشكالية الجدية بهاي الحرب أنا برأيي تختلف عن باقي الحروب، إنه توقع إلها متى ستنتهي صعب جدا. صعب جدا مش بس لأنه هي مربوطة في مزاج ترامب، ومش لأنه ترامب يعطي تصريحات دائما تبين مش صحيحة وكاذبة وتتضارب مع بعضها، إلا لأنه هاي حرب أكثر إلى طابع دولي، يعني بتقدر تحطها في حالة حرب عالمية. ليه حرب عالمية؟ لأنه ما يحدث في طهران وفي الخليج يؤثر على من يشتري النفط في نيويورك وفي طوكيو، فلذلك لها طابع حرب عالمية. وبهاي الحروب دائما في صعوبة انك تعرف متى تنتهي، يعني ما حدا كان عنده إمكانية يتنبأ الحرب العالمية الثانية وانت بدها تنتهي. على فكرة بالحرب العالمية الثانية كانت تبلش الحرب وبأوجها، والناس ما كانت تعرف انهم موجودين بحرب عالمية ثانية. محتمل احنا نفس الشيء، احنا بأوجها الحرب واحنا مش عارفين انه احنا بحرب عالمية ثالثة. الحرب العالمية الاولى نفس الشيء، ما كان هناك إمكانية. حرب أوكرانيا على فكرة، روسيا أوكرانيا لها طابع مشابه، لانه أوكرانيا وروسيا مش محصورة بين أوكرانيا وروسيا. ولكن إذا بدك تقارن هاي الحرب مع الحرب على غزة، حرب الإبادة على غزة، حرب الإبادة على غزة صعب إنك تحطها في خانة، رغم دمارها الأكبر، بخانة حرب دولية.
هنا حرب إقليمية أكثر.
كانت حرب أكثر محصورة جغرافيا، يعني الحرب على غزة هي على غزة واسم الحرب على غزة.
الآن أستاذ حسن، نضع طبعا شريطا كبيرا سميكا على هذه القضية ما بين وبين القضية التي سأطرحها الآن أمامك، وهي قضية حكم الإعلام، هذا القانون الذي صدق عليه الدولة أو الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياساتها العنصرية، في سياساتها التي تناقض وتناهض يعني نظام الحكم في هذه البلاد، وتأتي بهذه التجربة التي تضع إسرائيل في خانة اليك.
صحيح، يعني أنا بحب، أنت دائما مداخلاتك بتختلف ولا طابع، بتأخذ الجانب الإنساني في الجانب السياسي. انتبه على قضية، أول مرة بالتاريخ بيكون برلمان يحتفل ويشرب النخب كأس ويوزع حلو على أنه قانون إعدام مر عنده، أول مرة بالتاريخ. إجمالا برلمان حتى إذا بده يقر قانون إعدام يقره بهدوء وبسكوت وبخشوع، لأنه هذا هو يدرك، كل من يصوت يدرك أنه تصويته راح يؤدي إلى قتل ناس، إلى إعدام، حتى إعدام مجرم اللي أنت مش موافق معاه، مغتصب وغيره 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 وسراك وكذا وكذا وكذا، ولكن تعرف أنك تأخذ أرواح. هذا البرلمان، يعني هذا المشهد بحد ذاته يقول كل شيء، يقول كل شيء، مشهد غريب في الإنسانية. ولكن بيجي في، يعني قانون الإعدام أجا في ظرف، انتبه أي ظرف، حرب إبادة، إرهاب يهودي في الضفة الغربية، إعطاء ضوء أخضر للجريمة عندنا، حرب على إيران من إسرائيل، كل هاي العنصرية ومع استخدام القوة والعنف معها أدى بسهولة لقانون من هالنوع أنه يمر.
هذا ليس بجديد يا أستاذ حسن. يعني أنا يعني طبعا جنتك واستنفرتك باعتبارك تستطيع أن تضع الأمور في نصابها. يعني ماذا يعني كيف ستتغير إسرائيل دستوريا قانونيا وإنسانيا في ظل يعني سن هذا المشروع، مشروع القرار؟
هي تغيرت، إسرائيل تغيرت، تغيرت طبعا. هذا لا يعني أنه قبل 7 أكتوبر كانت دول ديمقراطية، إحنا قبل 7 أكتوبر كلنا أصدرنا أن دولة إسرائيل دولة أبرتايد، وكلنا أنه دولة عنصرية، وكلنا أنه دولة استعمارية، كلنا هاي الأشياء. هذا لا يعني أنه إحنا منقول، لما منقول هاي الأشياء منقول أنه ما منقول أنه لليهود ما في حق هون، بالعكس، يعني ما منقول ما خص الشعب، إحنا نتعامل مع النظام. ولكن الأمور بعد 7 أكتوبر تدحرجت بشكل سريع. إحنا لأول مرة إحنا كان عندنا شكاوى وكان عندنا مثلا نأخذ مسألة الأسرة. ليه بدي أخذ مسألة الأسرة؟ لأنه الأسير ما يميزه إنه تحت سلطة السجون 100%. بأي مفهوم سلطة 100%؟ إنه السجان يستطيع أن يقوم بأي شيء مع هذا السجين، يعني إخضاع 100%. هو بيقرر وين ينام، هو بيقرر شو يأكل، هو بيقرر وين يأخذ دواء، وا 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 وا. فتعال تعال نشوف شو صار معهم. إحنا رغم إنه قبل 7 أكتوبر كنا نشكي ونقول إنه حقوق السجناء السياسيين الأمنيين هو مهضومة، ولكن ما حدث بعد 7 أكتوبر لم يكن قبل، إنه صارت هناك سياسة تجويع. حتى المحكمة العليا الإسرائيلية نفسها في إحدى الالتماسات قالت، وقبلت الالتماس قالت نعم في سياسة تجويع. هذا لا يحدث حتى ولا بأي دولة، يعني ما بيقدر حتى في السعودية اللي نظامها.
نعم، ولكن ما الضاير؟ ما الضاير بأن تنتهج إسرائيل وتؤمن لنفسها غلاف آمن أمام عمليات فلسطينية تقضي على حياة إسرائيليين يهود؟
صحيح، يعني هنا هذا القانون اللي مر هو أكثر قانون عنصري في العالم في التاريخ البشري، مش لأنه إعدام فقط، الإعدام بحد ذاته في القرن 21 إشكالي جدي، لكن لأنه هذا أول قانون يوجه نفسه ضد فريق وضد عرق واحد. يعني إذا بنأخذ القوانين حتى بفترة العبودية بأمريكا، قانون الإعدام كان يسري على البيض والسود، رغم أن السود كانوا الضحية الأكبر، ولكن قانونيا يسري على الجميع. في إيران في قانون إعدام، ودائما في إعدامات في إيران، ولكن يسري على جميع الأعراق وعلى جميع الأديان، إن كانت مسلم أو مسيحي أو يهودي أو غير ذلك،
وهذا هو الفارق الحاسم،
إن كان سني أو شيعي، إن كان عربي أو غير. والسعودية في عندها إعدام، ولكن يسري على الجميع.
الولايات المتحدة فيها إعدام أيضا.
هذا القانون الوحيد في تاريخ البشري الذي يوجه نفسه ضد مجموعة واحدة. لذلك الرسالة تاعته رسالة عنصرية، الرسالة تاعته هاي مهمة أن نفهمها، أنه تقول أنه حياة الفلسطيني لا تساوي شيء.
أوكي.
ولذلك جانب عنصري جدا جدا، ومن هنا هو بدخل خانة القانون الجنائي الدولي. على فكرة يعني إذا أنت بتقرأ القانون، في هناك بند يمكن أكثر بند تقشعر له الأبدان، وكيف تكون عملية الشنق. في عملية الشنق في هناك مسرح يحضره رئيس المحكمة المركزية، يحضره القاضي الذي صدر، يحضره ممثل عن كذا، ويحضره ممثل عن كذا، وإذا غاب ممثل عن كذا يكون غيره فلان أو علان يسد محله. ضحايا
هذا يذكرنا باليونان القديمة،
ضحايا الجريمة، يعني التفنن في هذا الشيء. لا يعني أنا قاعد بس قديش الوضع سيء، اسمح لي أنهي في تفاؤل.
تفضل.
أنت دائما في عندك هذا التفاؤل على فكرة، رغم أن صوتك أمراض بفوتنا في وضع حزين، فاهم، بس عندك تفاؤل. أنا هاي المرة متفائل أنه القانون مش صعب يطبق، يعني أولا أنا فكرة بده يطبق، تا يطبق بده إذا يعني يسري والمحكمة العليا تقره، بده 3 سنوات يطبق أول حالة. ولكن أنا بشوف إنه
لماذا 3 سنوات؟
لأنه هو يسري على مخالفات اللي كانت بلشت من قبل يومين. تمسك الشخص وتحقق معه وتقدم لائحة اتهام وتحاكم أول مرة ويقدم استئناف، وبعد استئنافات المحاكم في 90 يوم لإصدار لتنفيذ القرار الإعدام، فأنت رحت على أقل 3 سنين في هاي الشغلة.